إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأشهر على بعض، وفضل كذلكم سبحانه وتعالى بعض الأيام على بعض، ومن تلكم الأيام الفاضلة التي خصها الله عز وجل بخصائص وميزها سبحانه وتعالى بفضائل عشر الأضحى. والمحاضرة بعنوان عشر الأضحى فضلها وفقهها، ولكن ربما بعضهم استغرب التسمية وأصر على عشر ذي الحجة. هي عشر الأضحى وهي عشر ذي الحجة. عشر الأضحى في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، ونص عدد من علماء التفسير على تسميتها بعشر الأضحى عند تفسير قول الله عز وجل والفجر وليال عشر. فهي عشر الأضحى باعتبار أن آخرها يوم الأضحى، وهو أعظمها، وهو أعظم أيامها. وهي عشر ذي الحجة باعتبار أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة. عشر الأضحى عشر فاضلة، وحديثنا حولها بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون من خلال ذكر فضائل العشر على سبيل العموم، ثم نذكر بعض الفضائل التي جاءت في بعض أيام العشر على سبيل الخصوص، ثم نذكر الأعمال التي تشرع في هذه العشر. عشر الأضحى ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هذه على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وعز القول للجمهور ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، جمهور أهل العلم يرون أن العشرة، أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، هي عشر الأضحى. وبين هذا ابن رجب رحمه الله تعالى بوجه فيه دقة، حيث قال يدل على أنها عشر ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث وهو الإحلال من الإحرام إنما يكون في يوم النحر، فدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون قبل يوم النحر، فيكون الذكر في أيام العشر من ذي الحجة. وبهذا رجح ابن رجب رحمه الله أن الأيام المعلومات هي أيام عشر الأضحى، بخلاف من ذهب إلى أنها أيام الذبح، أي يوم النحر ويومان بعده، أو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أي القول بأنها عشر الأضحى، وعلقه عنه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم. هذا الموضع الأول من المواضع التي ذكر الله عز وجل فيها عشر الأضحى، عشر ذي الحجة. والموضع الثاني في قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر، الليالي العشر هي ليال عشر ذي الحجة، ذكر الطبري هذا، قال رجح الطبري هذا وقال بإجماع أهل التأويل، وذكر قولا آخر ولم ينسبه إلى أحد. وذكر ابن رجب رحمه الله أنه جاء عن ابن عباس أنها عشر الأواخر من رمضان، ولكنه ضعف هذا الذي نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الصحيح عنه أنها عشر ذي الحجة، والله عز وجل أقسم بها. وقسم الله عز وجل ببعض الأيام أو ببعض المخلوقات يدل على مكانة تلكم الأيام عنده، ويدل على مكانة تلكم المخلوقات عنده. فقسم الله عز وجل بالعشر يدل على فضلها. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليالي، فهذا يدل على أن ليالي ذي العشر ليال عظيمة، كما أن أيام العشر من ذي الحجة أيام عظيمة. وهذا سينفعنا في الحديث حول التفاضل، حول التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان. فعشر ذي الحجة أيامها مباركة عظيمة، ولياليها مباركة عظيمة بدلالة قسم الله سبحانه وتعالى بليالي العشر من ذي الحجة. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في قوله سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فالعشر هذه التي أتم الله عز وجل بها 40 هي عشر ذي الحجة، والثلاثون هي 30 هي 30 ذي القعدة. فالله عز وجل ذكر أنه سبحانه وتعالى أتم لموسى 30 بعشر فأصبحت 40، وهذا أيضا مما يدل على فضل هذه العشر. الموضع الرابع في قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. فأشهر معلومات على ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره هي ذو القعدة وذو الحجة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فتكون هذه العشر من ضمن الأشهر المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا كله لماذا؟ هذه مواضع أربعة رأيت أهل التفسير ينصون فيها على أن المراد فيها عشر من ذي الحجة، أو أن عشر ذي الحجة داخلة ضمن دلالة اللفظ. هذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على فضل هذه الأيام العشر، إذ ذكر الله عز وجل لها في مواضع من كتابه لا شك أنه يدل على فضلها، لا سيما وأنه سبحانه وتعالى أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بما هو عظيم عنده. ومما يدل على فضيلة هذه العشر أنها وقعت في أعظم الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم أعظمها عند جمهور العلماء كما بين ابن رجب رحمه الله تعالى ذو الحجة، وهي وقعت في أعظم الأشهر الحرم. هذا فضل هذه العشر على سبيل العموم. وقد جاء لبعض أيامها فضائل على وجه الخصوص، منها يوم عرفة ومنها يوم النحر. فيوم عرفة هو يوم عيد، وهو الذي أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به سبحانه وتعالى على أمته النعمة. وكونه يوم عيد هذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه، بل جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لما قرأ قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكان عنده بعض اليهود قالوا لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلكم اليوم عيدا، فبين ابن عباس رضي الله عنهما لذلكم اليهودي أنها نزلت في يوم عيد ولم تنزل في يوم عيد، إذ نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يومي عيد، فيوم عرفة يوم عيد، ولكن كما بين غير واحد من أهل العلم أنه عيد خاص بأهل الموقف، ولذلك يكره لأهل الموقف أن يصوموه بخلاف غيرهم من أهل الأمصار، فيسن لهم أن يصوموه. وهذه قاعدة خذها معك، بأن كل يوم ينص على أنه يوم عيد فإنه إما أن يكره صومه وإما أن يحرم صومه، فيوم الأضحى يحرم ويوم الفطر يحرم. أيام التشريق عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما ما الذي جاء عنهما؟ لم يرخص في أيام التشريق أي صن إلا لمن لم يجد الهدي. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام ذكر، أيام شرب وأكل وذكر لله سبحانه وتعالى، وجاء في المرفوع أيضا النص على أن أيام التشريق أيام عيد فيحرم صومها. يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، فيكره صومه أو يحرم صومه، اختلف أهل العلم. فكل يوم يأتي من الشارع أو يأتي ما يدل على أنه يوم عيد فإنه إما أن يكره صومه وإما أن يحرم صومه. فيوم عرفة يوم عيد خاص بأهل الموقف فيكره صومه لهم. والحديث الآن حول أي شيء؟ حول فضل هذا اليوم، فهو يوم عيد وهو يوم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم به النعمة. ومن فضائل هذا اليوم كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه من عباده ما لا يعتقه في الأيام غيره، كما جاء هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومن فضائل هذا اليوم كذلك أن الله سبحانه ومن فضائل هذا اليوم كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا أيضا فضل عظيم ثابت لهذا اليوم، وهذا كله يدخل في فضائل العشر من ذي الحجة. ومن فضائل هذا اليوم كذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه، قال الله عز وجل والشفع والوتر. والوتر هو أي شيء؟ هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر، اليوم عرفة التاسع فكان وترا، ويوم الشفع ويوم النحر ويوم العشر ويوم النحر العاشر فكان شفعا. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعشر من ذي الحجة، انظر إلى فضلها. ثم أقسم ببعض أيامها، بل هذه الآية والفجر وليال عشر والشفع والوتر كلها في عشر ذي الحجة حتى الفجر. قال ابن رجب رحمه الله اختلف أهل العلم بالفجر، فقال بعضهم أريد به فجر مخصوص، وقال بعضهم أريد به جنس الفجر. فعلى القول بأنه أريد به فجر مخصوص، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه أول أيام العشر، ومنهم من ذهب إلى أنه آخر أيام العشر فيكون ضمن العشر. ومن قال من أهل العلم بأنه أريد به جنس الفجر، فمنهم من قال أريد به صلاة الفجر، وصلاة الفجر تكون كذلك في العشر وفي غيرها. ومنهم من قال المراد به النهار، والنهار يكون في العشر ويكون في غيرها. قال فعلى كل هذه الأوجه يكون الفجر ضمن الأيام العشر. إذن الفجر ضمن الأيام العشر، والعشر هي العشر، والشفع والوتر، الشفع يوم النحر والوتر يوم الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. فهذه الآيات كلها في هذه العشر. مما جاء فضله كذلكم، جاءت النصوص ببيان فضله يوم النحر، وهذا الله وهذه الآية أقسم الله عز وجل فيها بهذا اليوم العظيم، وهو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أعياد المسلمين. فعيد الأضحى أعظم من عيد الفطر، عيد الأضحى أعظم من عيد الفطر، والتقرب لله عز وجل بنحر الأضاحي أعظم من التقرب لله سبحانه وتعالى بإخراج زكاة الفطر. قال ابن رجب رحمه الله: ولذلكم لما ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه ماذا قال؟ قال: فصل لربك وانحر، لأن ما جاء في يوم النحر هو أعظم مما جاء في يوم الفطر. هذه الفضائل كلها لهذه العشر، وهذه العشر يشرع فيها أن يكثر المسلم من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن العمل في هذه العشر يفوق العمل في غيره من الأعشار. العمل في هذه العشر يفوق العمل في غيره من الأعشار. وهنا لابد أن نفهم فقه الحديث. فهل المراد بهذا الحديث أن العمل في العشر من ذي الحجة يفوق العمل في غيره من الأيام وإن تجاوز العشر، إن بلغ شهرا أو بلغ شهرين أو بلغ ثلاثة أشهر؟ فنقول بأن العمل في العشر يفوق العمل في غيرها وإن كان في ثلاثة أشهر. أم المراد أن العمل في العشر يفوق العمل في غيره من الأعشار، فالمقارنة بين عشر وعشر، وليست المقارنة بين عشر وأكثر من عشر؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقارنة بين عشر وعشر، وهذا ما قطع به ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف، بخلاف شرحه لفتح للبخاري فإنه لم يقطع بأن هذه الصورة المتعينة فقط، بل قطع بهذه وتوقف في الأخرى، لكنه في اللطائف نص على أن هذا هو المراد من الحديث. وهنا تدخل المقارنة بين عشر ذي الحجة وبين عشر العشر الأواخر من رمضان، إن كان الحديث يدل على أن العشر أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في أي عشر غير العشر من ذي الحجة. إذن تدخل في هذا عشر رمضان. هنا أهل العلم تباينت أقوالهم في هذه المفاضلة، فذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول المشهور الآن عند المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أن عشر الأواخر أن العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من أيام العشر من ذي الحجة. وهذا استبعده ابن رجب رحمه الله تعالى، قال لأن الله عز وجل أقسم بليالي، يعني هذا ما فهمته من كلامه عندما ساق الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بليالي العشر، ثم إن الليالي تابعة للنهار، فإذا أطلق النهار فإنه أيضا يشمل الليل، الليل تبعا له. قال وليالي الليالي رمضان، ليالي رمضان الليالي الأواخر من رمضان، هذه لم يدل دليل على فضيلة كل ليلة بذاتها، وإنما دل الدليل على فضيلة ليلة القدر. فكيف نفضل ليالي ليس فيها نص إلا على ليلة واحدة بفضلها، وليالي أخرى جاء النص بفضلها كلها؟ لذلك قال وأفضل ما يجاب به عن هذا هو ما ذهب إليه بعض أعيان متأخر الحنابلة، وأنا لم أقف على اسمه، ابن رجب قال هكذا، قال والأقرب ما ذهب إليه بعض أعيان متأخر الحنابلة، وهو أن يقال بأن ليالي العشر أفضل، بأن أيام العشر أفضل بمجموعها من عشر الأواخر، وإن كانت هناك ليلة في العشر الأواخر لا يوجد مثلها من الليالي في عشر ذي الحجة. إذن العشر من ذي الحجة أفضل بمجموعها من العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في العشر الأواخر من رمضان ليلة لا يوجد مثلها في العشر من ذي الحجة. هذا ما رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى. وهنا لا بد أن ننبه على أمر، وهو أن عند الحديث عن فضائل يوم كيوم الجمعة أو فضائل أيام كأيام العشر الأواخر من رمضان أو أيام العشر من ذي الحجة، لا بد أن يعلم أن ذكر الفضل لا بد أن يؤثر في النفس الرغبة في العمل، إذ مجرد طرق هذه المسائل على أنها مسائل هذا مذموم وليس بممدوح، إذ العلم كما قال ابن رجب رحمه الله العلم علمان، علم شريف بذاته، ولكن ربما من يتعلمه لا ينتفع به، قال هذا العلم الشرعي، فهو من حيث ذاته شريف، ولكن هناك من يتعلمه ثم لا يعمل به فلا ينتفع به وإن كان قد تعلم علما شريفا. قال وهناك علم من حيث ذاته غير شريف كالسحر، فالسحر بين الله عز وجل في كتابه أنه علم، ولكنه علم لا ينتفع به. فينبغي على المسلم عندما يتعلم العلم الشرعي أن يتعلم العلم للعمل، لا أن يتعلم العلم لمجرد العلم، فتجده يتباحث مع إخوانه الكثير من المسائل ويصلون فيها إلى راجح ومرجوح، ثم لا يعملون بالراجح ويهجرونه كالمرجوح. فلا بد من طالب العلم الشرعي عندما تذكر له مثل فضائل العشر من ذي الحجة أن يشتاق إليها، وأن يعاهد نفسه إن جاءت أن يعمل بها وأن يجتهد. هذا علم السلف، سعيد بن جبير راوي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر، قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يكون رجل يخرج بماله يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. قال سعيد بن جبير فلا تطفئوا مصابيحكم ليالي العشر. هذا علم السلف. يقول ابن رجب وكان يكثر من التعبد في تلكم الأيام حتى لا يقدر عليه، أي أنه يظهر من العبادة الشيء العظيم. فكذلك ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على العلم ويحرصوا على العمل. قال عبد الله بن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فاستقر فيه نفع. وقال الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلكم العلم النافع. أخذت في مرة، يعني نويت أن أخرج شيئا في عمل الصحابة في الأحاديث التي رووها، فوقفت على آثار كثيرة يحرصون دائما إن كان يروي الحديث على العمل به، أو إن كان يعتقد المعنى على أن يعمل به. عبد الله بن عمر، من مولاه؟ نافع مولى عبد الله بن عمر. كانوا يريدون منه أن يعتقه ولا يعتقه، ثم عرض عليه فيه مبلغ عظيم فأعتقه. لما عرض المبلغ لم يبعه، وإنما أعتقه. لماذا؟ لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما علم أن نافعا أتى بمبلغ عظيم، صار من أحب ماله إليه، فأعتقه بلا مقابل. هذا من أي شيء؟ هذا من أجل العلم، العلم بالعمل. كانوا يحرصون على العلم بالعمل. سألت مرة بعض عامة الناس، فقلت له: أيهما أفضل، العمل في عشر ذي الحجة أم العمل في العشر الأواخر من رمضان، وهو من عامة الناس؟ فقال: العمل في العشر من ذي الحجة. قلت: لما؟ لم علمت منه أن المسألة لم تطرق ذهنه، ولم يعلم أصلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: لأن الناس في عشر رمضان مقبلين على الطاعة فيعينونك عليها، بخلاف العشر من ذي الحجة فإن الناس مدبرون عن الطاعة، فإن عبدت الله عز وجل فقد انفردت عن الناس بشيء لا يعينك أحد عليه. وهكذا ينبغي من طالب العلم أن يظهر العبادة، أن يرى أهله فضل ذي الحجة عليه. هكذا يتعلم الناس منا. لكن إن كنا نطرق هذه المسائل لمجرد المباحثة فهذا علم هو وبال على صاحبه، ولا ينفع صاحبه. إنما العلم الخشية، وليس العلم ما يقر في الصدر، وإنما العلم ما يدخل معك في القبر. عشر ذي الحجة تشرع فيها أعمال. الآن ذكرنا فضائلها، الأعمال التي تشرع فيها أعمال كثيرة. كل الطاعات تشرع في هذه العشر، على المسلم أن يكثر منها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، إذن عليك أن تكثر من كل الطاعات. ينص أهل العلم على أن فرائض عشر ذي الحجة أفضل من فرائض غيرها، يعني صلاتك، صلاة الفجر في عشر ذي الحجة أفضل من الصلاة في غيرها. ذكرك، تسبيحك، السنن الرواتب، الصدقة، كل هذا في عشر ذي الحجة أفضل منه في غيره. هم يقولون هكذا: الفرائض أفضل من الفرائض في غيره، والنوافل أفضل من النوافل في غيره. فالمقارنة بين فرائض وفرائض ونوافل ونوافل. ومن هنا يجاب عن من يقول: أنتم إن كنتم تقولون بأن عشر ذي الحجة العمل الصالح فيها أفضل من الأعشار في غيرها، إذن ليكن صوم عشر ذي الحجة أفضل من صوم رمضان. فنقول: مقارنة بين الفرائض والفرائض والنوافل والنوافل، وليست المقارنة بين النوافل والفرائض. فالفرائض في غير عشر ذي الحجة أفضل من النوافل في عشر ذي الحجة. إذن تكثر من جميع الأعمال الصالحة، ما العمل الصالح عموما. لكن حصل خلاف بين أهل العلم في فرد من أفراد العموم، فبعضهم استثنى من هذا العموم الصيام وأخرجه، قال لا يصام في عشر ذي الحجة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فهذا استثنى به بعض أهل العلم الصوم من عموم العمل الصالح. لكن هذا الحديث عن عائشة خولف بغيره، فخالفت حفصة رضي الله عنها عائشة وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام ثلاث، وذكرت منها العشر. وهذا الحديث مختلف في ثبوته. وهناك حديث آخر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، لذلك قال أهل العلم: القاعدة إن اختلف مثبت وناف فإن المثبت يقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفيت على النافي. وأنت عندما تنظر في الآثار كثيرا ما يكون الفاصل في المسائل الخلافية النظر في آثار الصحابة. فمسألة مثل هذه منهم من ينفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يثبته. ننظر في الصحابة رضي الله عنهم، أكانوا يقرون الصيام في العشر من ذي الحجة أم كانوا يمنعون الصيام؟ أبو هريرة رضي الله عنه جاءه رجل فسأله عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم في العشر، فقال أبو هريرة: ابدأ بحق الله عز وجل، ابدأ بالقضاء. فأبو هريرة رضي الله عنه أقره على إرادته صيام العشر، وإنما منعه من القضاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر، وخالفه علي بن أبي طالب فكان يمنع من قضاء رمضان في العشر. لماذا؟ لكي تشغل العشر بالتطوع. إذن هما اتفقا على أن العشر محل للصيام، ولكن اختلف في الأفضل هل يصام فيه القضاء أم يصام فيه التطوع. وللإمام أحمد رحمه الله روايتان، فرواية على ما قال عمر ورواية على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعزى أيضا الصيام العشر ابن رجب رحمه الله تعالى لعبد الله بن عمر. إذن نجد أن مجموعة من الصحابة كانوا يجوزون بل يستحبون صيام العشر. هذا مما يدل على أن الراجح هو مشروعية صيام العشر. مما يشرع كذلك في العشر من ذي الحجة التكبير المطلق. الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، هذه كما ذكرت لكم من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله والشافعي ذهب إلى أنها في عشر ذي الحجة، وأما الإمام مالك فذهب إلى أنها أيام النحر. ومن هنا اختلف أهل العلم في التكبير المطلق، فكان الإمام أحمد يرى التكبير المطلق، وكان مالك رحمه الله يمنع التكبير المطلق ولا يرى به. ولكن جاء الدليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق وفي لفظ لا يخرجهما إلا ذلك فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذا يدل على مشروعية التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من حين دخول ليلة أول يوم من أيام العشر، يشرع المسلم بالتكبير المطلق. والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات، وينتهي التكبير المطلق في عند غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فإنه أيضا يشرع في العشر، لكن متى؟ في فجر عرفة. في فجر صلاة في عند بعد صلاة فجر عرفة يأتي المسلم بالتكبير المقيد، والتكبير المقيد هو الذي يكون بعد السلام من الصلاة مباشرة، وينتهي التكبير المقيد عند صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هذا التكبير المقيد هذا وقته بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل الأمصار. أما الذين هم في الحج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقهم من صلاة الظهر في يوم النحر، وينتهي كما ينتهي في حق أهل الأمصار. هذا ما عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب جماهير أهل العلم. هنا سؤال مهم، ما الدليل على التكبير المقيد؟ بيّن ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنه لا يوجد شيء مرفوع يدل على التكبير المقيد، وغاية ما هنالكم آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. قال: وفي هذا دليل على أن بعض ما يشرع لا يوجد له دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع إجماع الصحابة على مشروعية التكبير المقيد الإمام أحمد رحمه الله، فلا يبقى مجال لخلاف مخالف. إذا كان الإمام أحمد وهو الذي يدقق في مسائل الإجماع ينقل الإجماع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية التكبير المقيد، فكفى بهذا دليلا. وفي التكبير المقيد مسائل كثيرة، أنا ربما أطلت عليكم ولكن سأطيل فرصة. المسألة الأولى في التكبير المقيد، متى يقال التكبير المقيد؟ هل يقال بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، أم يقال مباشرة؟ اختلف أهل العلم، والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنها تقال بعد قول الله عز بعد الاستغفار ثلاثا والإتيان باللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأنها ألصق بالصلاة من التكبير المقيد، إذ ربما يطرأ في صلاة المرء ما يحتاج إليه إلى استغفار. المسألة الثانية، هل التكبير المطلق مشروع للرجال والنساء أم هو في حق المقيد؟ هل التكبير المقيد مشروع للرجال والنساء أم هو للرجال فقط؟ النساء إن صلينا خلف الرجال فهو مشروع بحقهن بإجماع أهل العلم، وذكر الإجماع ابن رجب رحمه الله. أنا أكثرت عليكم بقول ابن رجب، لكن نحن يعني نهتم بهذا لماذا؟ لأن ابن رجب رحمه الله يهتم بفقه السلف. لا توجد مسألة من مسائل التكبير المقيد التي سأذكرها الآن إلا وذكرها ابن رجب رحمه الله، وذكر الخلاف فيها بين السلف أو الوفاق بين السلف، فيريح طالب العلم عند البحث العلمي. فابن رجب رحمه الله نقل أن النساء إن صلينا خلف الرجال فإنه يشرع لهن التكبير المقيد بالإجماع. إذن الآن صورتان متفق عليهما، الرجال إن صلوا جماعة فإنهم يكبرون، والنساء إن صلينا خلفهم فإنهن يكبر. طيب نرجع للرجال، الرجال إن صلوا صلاة واجبة جماعة غير الصلوات المكتوبة يشرع لهم أم لا يشرع لهم؟ مثاله صلاة يوم النحر على القول بوجوبها صلاة العيد، هل يشرع لهم أو لا يشرع لهم؟ الإمام أحمد قال: من ذهب إليه فقد ذهب إليه بعض التابعين. فبعض التابعين ذهبوا إلى أنه يشرع التكبير المقيد بعد صلاة العيد، وذكروا الخلاف فيه بين السلف. ذكر ابن رجب رحمه الله الخلاف بين السلف، وهذا ما قاله الإمام أحمد، قال: من ذهب إليه فقد ذهب إليه بعض التابعين. نأتي الآن إلى الصلوات المسنونة، يشرع أو لا يشرع؟ الصلوات المسنونة، من صلى سنة يشرع أو لا يشرع؟ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: اختلف أهل العلم، وهذا ذكره أيضا ابن رجب، وذكر من ذهب إلى كل، من ذهب إلى أنه مشروع ومن ذهب إلى أنه ممنوع. ابن عثيمين رحمه الله ذكرها في الشرح الممتع، قال: وكل فريق لم يأتوا بدليل، وإن لم يأتي أحد بدليل ففي الأمر سعة. فكان الشيخ رحمه الله يذهب إلى أن المنفرد يذكر، المنفرد يصليها قضاء أو يصليها في وقتها ولكنه منفرد، فإنه يأتي بالتكبير المقيد، والجماعة تأتي بالتكبير المقيد، والنساء يأتين بالتكبير المقيد. فكان الشيخ رحمه الله يرى أن في الأمر، أن في الأمر سعة. هذه بعض مسائل التكبير المقيد، وذكرنا كذلك التكبير المطلق، والتكبير المطلق أيضا يكون للنساء والرجال، ولكن النساء يخفضن أصواتهن، أصواتهن، أصواتهن عند وجود الأجانب، ويرفعن أصواتهن إن كنا إيش بعيدا عن الأجانب. إذن الأمر الأول هو الإكثار من الطاعات بأنواعها، الأمر الثاني هو التكبير المطلق والتكبير المقيد. نأتي إلى يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم يشرع فيه الصيام، والصيام فيه كفارة لسنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشرع فيه الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، إذ فيه يعتق الله عز وجل خلقا كثيرا من النار. نأتي إلى آخر أيام التشريق وهو يوم العيد، يوم العيد يشرع فيه الصلاة، صلاة العيد، وأعمال العيد معروفة لا يتطرق إليها، ويشرع فيه كذلك الأضحية. فالأضحية سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، والحديث حول تفاصيلها يحتاج إلى مزيد وقت، ولكن من أراد أن يضحي فإنه عليه أن يمسك في العشر، كما جاء في الحديث عن أم سلمة: يمسك عن أظفاره، ويمسك عن شعره، ويمسك عن بشرته، بشرته أي عن جلده، فلا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من بشرته، ولا يأخذ من جلده، ويمسك هو ولا يمسك أهل بيته، وإن كان قد أشركهم معه في أضحيته هذا. وقد أطلت عليكم، ولكن تعذرون على الإطالة، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.